أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن: ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل. قلنا في البحث السابق بأنه يوجد عندنا صورتان: صورة خارجة عن محل البحث وليس هو غرض الماتن في عرض هذه المسألة وقد تقدمت، الصورة الثانية وهي ما هو مراد للماتن للشهيد الأول والشهيد الثاني، أنه لو فرضنا أن الوكيل قال للموكل: وكلتك في أن تتصدق بهذا المال على الفقراء، وكان الوكيل منطبق عليه عنوان الفقراء، فهل يصح للوكيل أن يأخذ هذا المال من باب الصدقة مثلا أو لا؟ وهذه مسألة عامة تطرح في كتاب البيع، بأن الشخص إذا وكل شخصا آخر في تصرف ما وكان هذا الوكيل مصداقا للعنوان الذي قصده الموكل، فهل يشمل التوكيل هذا الوكيل أو ينصرف إلى غيره؟ إذن هي مسألة عامة تطرح تذكر في كتاب البيع أساسا يعني، وتجر إلى باقي الكتب. إذا وكل شخصا فقال له مثلا: وكلتك في تزويج ابنتي، فوكله في التزويج من مؤمن 12 يقصد يعني مثلا، وكان الوكيل مصداقا إلى هذا العنوان وأنه مؤمن 12، فهل يصح أن يزوج ابنة الموكل لنفسه لأنه ينطبق عليه عنوان التوكيل أو لا؟ وغيرها من الأمثال: وكلتك في أن تبيع الدار ب100 دينار، ما خصص لتبيع الدار لمن؟ فهو ينطبق عليه أنه مصداق إلى ماذا؟ إلى ما تعلق به الوكالة، فهل يشمله؟ فهل يصح أن يزوج ابنته؟ لا. كذلك في الصدقة، في القرض، في كل المعاملات يوجد عندنا حالتان، هذا محل البحث. فهل يجوز للوكيل أن يطبق مصداق الوكالة ومصداق متعلق الوكالة على نفسه أو لا؟ يوجد عندنا حالتان: الحالة الأولى أن الموكل يصرح له أنه الوكيل مأذون، فيقول: وكلتك في تزويج ابنتي ولو منك، فيصرح له ويعطيه إذن صريح. في هذه الحالة هل يجوز له أن يزوج نفسه من ابنته أو لا؟ ذكر الماتن أنه لا إشكال في هذه الحالة، أن الوكيل له أن يقوم بتزويج نفسه من ابنة الموكل، والوجه في ذلك أن المقتضي موجود والمانع مرفوع. أما أن المقتضي موجود وهو شمول الإذن المالك إلى والموكل إلى الوكيل، مشمول بالصراحة، فلا يوجد عندنا إشكال. حيث فلو سألنا هل أن الوكيل مأذون في هذا التصرف أن يزوج نفسه من ابنة الموكل أو لا، مأذون ببركة ببركة التصريح، فلا إشكال في ذلك، فالمقتضي موجود. وما يمكن أن يتصور كمانع في المقام أن الوكيل سيتولى طرفي العقد، حيث أن الوكيل سيكون موجبا عن الموكل، وسيكون قابلا عن نفسه، فهو موجب بالوكالة قابل بالأصالة، فسيتولى طرفي العقد من الإيجاب والقبول. وقد ذكرنا بالأمس عندما دخلنا هذه المسألة لا مانع أن يتوكل طرف أن يتولى طرفي العقد شخص واحد، إذ تكفي المغايرة الاعتبارية ولا يشترط المغايرة الحقيقية. أن يوجد عندنا اثنان شخصان موجودان خارجيان موجب وقابل، يكفي أن يكون الشخص واحد هو موجب بلحاظ قابل بلحاظ آخر. موجب هنا في مقامنا موجب بالوكالة قابل بالأصالة، فلا مانع من ذلك. إذن هذه الصورة ماذا؟ لا إشكال فيها. الصورة الثانية لو أطلق فقال وكلتك أن تبيع هذه السيارة بألف دينار، ولم يصرح له في ماذا؟ في الوكالة ولو منك، ده ما جابها ولو منك، بل أطلق. فهنا وقع النزاع، لو أطلق هل يصح للوكيل أن يقول حيث أن الموكل قد أطلق فنيتمسك بالإطلاق لكي يثبت نثبت من ذلك أنه الوكيل مشمول للإذن ببركة شنه؟ ببركة الإطلاق لا ببركة التصريح. هنا في هذه الحالة وقع نزاع بينهم. قول في المسألة يقول نعم حيث أن الموكل قد أطلق فيوجد عندنا إذن يستفاد ببركة الإطلاق، ولم يقيد الموكل ماذا؟ الوكالة بغير الوكيل، فحيث أنه لا يوجد عندنا تقييد فنتمسك بالإطلاق. فيقول الوكيل أنا يشملني إطلاق وكالة من؟ وكالة الموكل، فلي أن أبيع السيارة على نفسي، واضح؟ فهذا قول نتمسك بالإطلاق، فلا يشترط أن يكون الإذن صريح، يكفي أن يكون الإذن مستفاد من الإطلاق. القول الآخر في المسألة قل لا يصح، ما لم يأذن لك بالصراحة لا يصح لك أيها الوكيل أن تتمسك بإطلاق كلام من؟ كلام الموكل، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه نسلم وجود الإطلاق، لكن هذا الإطلاق منصرف إلى غير الوكيل، بحيث لو سئل العرف وقيل لهم إذا قال شخص لشخص وكلتك في التصدق بهذا المال على الفقراء وكان الوكيل من الفقراء، هل يفهم العرف بأن الفقير مشمول، الفقير الوكيل مشمول لإذن من؟ لإذن الموكل والعبارة الموكل أو لا؟ العرف يفهم بأن الوكيل ليس هو إلا واسطة في ماذا؟ في ماذا؟ ومستناب في ماذا؟ في إيجاد ما أراده من؟ ما أراده الموكل، وإلا هو لا يشمله الإذن، أصلا منصرف عنه الإذن. الموكل لا ينظر إلى الوكيل، واضح؟ الوكيل فقط أداة وواسطة في تحقق في تحقيق غرض الموكل، فيدعى الانصراف بمناسبات الحكم والموضوع. فالإطلاق لا يصح التمسك به لوجود الانصراف. خب ولو سألت إلى العرف، يعني الآن لو يعني لقيت القضية إلى العرف، الآن لو قلت للعرف بأن شخص وكل شخصان في أن يتصدق بألف دينار على الفقراء وكان هو من الفقراء، هل يشمله الإطلاق أو لا يشمله الإطلاق؟ لا أقل نشك، عندما استظهرنا الانصراف لا أقل نشك في شمول الإطلاق إلى مثل هذا الوكيل، وعند الشك في شمول الإطلاق وعدم ماذا انعقاد ماذا مقدمات الحكمة إذا شككنا في انعقادها لا يصح التمسك بالإطلاق. يعني إما أنه شوف عندنا دعوين، إما أن نقول الإطلاق موجود لكن ندعي الانصراف، أو لا أصلا الإطلاق من أصله غير موجود للتشكيك في مقدمات الحكمة. هذا وجه عندهم
قدر المتقفين،
لا ما في قدر متيقن في مقام تخاطب، يعني ما في مقام تخاطب هنا في المقام. قدر متخاطب مقام التخاطب عادة يحصل من سؤال أو جواب، لا نقول ظاهر الشخص عندما يوكل شخصان هذه الظاهر ذاك أن الوكيل ما هو إلا أداة في التصرف. نعم ما صلح الموضوع. نعم خب مسألة استظهارية، يعني أنت الآن بينك وبين لو أنت وكلتني مثلا، وكلتني في أن أدفع مثلا في أن أقرض الفقراء ألف دينار، أعطتني فلوس، هل أنت بينك وبين نفسك ملتفت أنك أنت يشملني هذا لا ما يشملني. آلة تانية يقول أنه العرف لا يفهم بأن الوكيل مشمول. لماذا؟ لمتعلق الوكالة. هي مسألة استظهارية، يعني مسألة استظهارية مو مسألة قضية برهانية، فتخضع إلى الاستظهار. فقضية الاستظهار لا أقل من التشكيك في ذلك، يكفينا التشكيك في عدم إثبات الإطلاق. خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في المسألة وهو ما نظر إليه الماتن في الكتاب، التمسك بالروايات الخاصة، حيث يفهم من مجموعة من الروايات أنه لا يصح، قد يقال يفهم من هذه الروايات أنه مع وجود الإطلاق لا يصح للوكيل أن يقوم بهذا التصرف. وذكرها هناك هنا روايتان في المقام. الرواية الأولى هكذا، نقرأ الروايات لكي نرى هل هي ظاهرة فيما يذكرون أو ليست ظاهرة فيما يذكرون. هكذا الرواية. الرواية الأولى رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، موجودة في الوسائل الباب الخامس من أبواب التجارة الحديث الأول. إذا قال لك الرجل اشتر لي، قال لك الرجل ماذا اشتر؟ اشتر لي فوكلك في الشراء، فلا تعطيه من عندك. يقول لي ما فلا تعطيه من عندك، يعني لا يصح لك في مقام ماذا تنفيذ عقد الوكالة أن تأخذ شيئا من عندك فتكون أنت ماذا؟ أنت بائع وتبيعه على من؟ على الموكل. فلا تبيعه من في عندك، فلا تبيعه، فلا تعطيه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا خيرا من. واضح؟ إذن الرواية واضحت الدلالة في النهي عن إعطائه من عندك، مع أن الإطلاق قد يقال موجود، لكن الإمام منع من أن يكون الوكيل هو ماذا؟ هو مصداق لمتعلق الوكالة. رواية أخرى عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له بتع لي ثوبا، اشتر لي ثوبا يعني، فيطلب له في السوق، فيكون عنده مسكين، هذا عنده بيع بعد، عنده بيع ثياب، فهل يستطيع أن يأخذ ثوب من عند الوكيل ويبيع لمن؟ يبيعه إلى من؟ إلى الموكل أو لا؟ يقول فيقول له ابتع لي ثوبا، اشتر لي ثوبا، فيطلب له في السوق، يبعث في السوق، فيكون عنده عند الوكيل مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده. قال عليه السلام لا تقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخر الآية، وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده. فيستفاد من هاتين الروايتين أنه النهي عن تطبيق متعلق الوكالة على الوكيل، فيكون الوكيل غير شامل لمتعلق الوكالة، مع أن الموكل قد أطلق. فيستفاد من هاتين الروايتين ماذا؟ المانع. ولهذا ذهب بعضهم تمسكا بهاتين الروايتين إلى المانع. الماتن الشهيد الثاني يقول نستشكل في ثبوت المانع على نحو الفتوى، وإن كان هو أولى لوجود النصين، لكن لا نسلم ماذا؟ تمامية هذا الدليل لإثبات المانع. والوجه في ذلك أن الروايات المذكورة روايات ضعيفة السند، وحيث أنه هذه الروايات ضعيفة السند، خصوصا الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار على مبنى المصنف، فإنه لا يعمل بروايات إسحاق بن عمار لأنه فطحي ولا يعمل بروايات الفطحية، ومقتضى ضعف الرواية هو ماذا؟ هو عدم ماذا؟ دخول الروايات تحت دائرة الحجية على مستوى الإلزام، ولا يوجد جابر لها من عمل الأصحاب، ولو وجد الجابر كما حقق في محله هذا الجبر لا ينفع ولا يغني من جوع، لأنه جبر صناعي. هاي في الأصول بعد أنه الجبر الصناعي أو الاستناد الصناعي أو الشهرة الاستنادية إذا كانت مبنية على نكتة صناعية على نكتة استدلالية لا تغني ولا تسمن من جوع، تحقيقة في الأصول يعني. خب بالإضافة إلى ذلك قد يقال أن نفس الروايات إذا نظرنا إليها كأن الإمام يشير إلى حكم إرشادي، مو حكم مولوي تعبدي. يقول لا يدنس نفسه، ليس ما تدنيس للنفس. يعني إذا كان هذا حكم تعبدي ما كان يستطيع اليوم أن لا يعلل، فماذا يقول؟ لا يجوز، يسكت. فلا يدنس نفسه من أي باب؟ هذا إرشاد إلى أنه قد يكون في موضع التهمة، لأنه إذا أخذ ثوبا من عنده وباعه إلى الطرف الآخر فقد يكون متهما، والحال أنه قد تقدم سابقا أن الوكيل يجب عليه أن يراعي مصلحة الموكل. فهنا قد يتزاحم عند نفسين، هو يريد أن يراعي مصلحة الموكل لأنه مفروض وكيل وهو أمين على ماذا؟ أمين على مال الموكل. ومن جهة أخرى يريد مصلحة نفسه، يريد يبيع، يريد يشتري، يريد أن يحصل الأرباح. فهنا لأنه في موضع التهمة قال الإمام من باب الإرشاد إلى المكلف لا يدنس نفسه، فيقع في ماذا؟ في التهمة، لأنه إذا اتهم وصار بعدين علم على الاتهام فإن هذا تدنيس للنفس، خصوصا أن الإمام استدل بالآية إن عرضنا السماء فأبينا أن يحملنها. يعني هذه قضية خطيرة، أنك أيها الوكيل كيف تجمع بين مراعاة ماذا؟ مراعاة نفسك ومراعاة مصلحتك التي هي من الجبلة، ومراعاة ماذا؟ ومراعاة مصلحة الوكيل. المهم الروايات حيث أن مساقها مساق التعليل والإمام علل، فاستشكل في دلالة النصوص على ذلك. فلا أقل أن يكون هذا إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى مرتكز عقلائي ومرتكز عرفي، فتكون الرواية إرشادية ولا يستفاد منها التعبدية. هذا بالإضافة إلى ذلك أنه يوجد عندنا رواية أخرى، طائفة أخرى يستفاد منها الترخيص، عندنا طائفة أخرى يستفاد منها الترخيص، وهو رواية ميسر الموجودة في الوسائل الباب الخامس الحديث الرابع. قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي، يعني ظهر توكيل، ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق. قال لي اشتر لي، هو عنده متاع بهارات سمك أفضل من السوق يبيعه. قال إن أمنت أن لا يتهمك. هاي قرينة على الحامل الذي ذكرناه، واضح قرينة على أن هذا إرشاد. قال إن أمنت أن لا يتهمك فأعطيه ما عندك، إن كنت أنت مؤمن ما يتهمك فأعطيه، لأنه لن يقع نفسه في التدنيس. يقول وإن خفت أن يتهمك فاشتري له من السوق. فيستفاد من هذه الرواية أنه ليس عندنا نقطة تعبدية، وجود التهمة وعدم وجود التهمة، تعريض النفس للتهمة وعدم تعريض النفس للتهمة. فيستفاد من هذه الرواية أنه لا يوجد عندنا حكم تعبدي تكليفي وهي الحرمة. هني سؤال، إن قلت قد يقال أن هذه الرواية يستفاد منها أنه إذا خاف على نفسه التهمة فيجب عليه أن يشتري من السوق، حيث قال وإن خفت أن يتهمك فاشتري له من السوق. فقد يقال أن المستفاد من هذه الرواية التفصيل بين ماذا؟ بين احتمال التهمة وبين عدم احتمال التهمة. فما عدم احتمال التهمة يجوز له أن يشتري من عنده، وإن كان يحتمل التهمة فيجب عليه أن يشتري من السوق. وهذا لا يفيد كلام نحن بنقول ماذا؟ مطلقا يجوز له أن يشتري ما عنده حتى وإن خاف التهمة. فالرواية تفصل بين احتمال التهمة وعدمه، حيث يستفاد من الرواية أنه إذا خفت التهمة فيجب عليك أن تشتري من السوق. لكن هذا مو صحيح، لأنه فاشتري وإن كان فعل أمر، والفعل الأمر ظاهر في الوجوب، إلا أنه لا ينعقد له ظهور في الوجوب في هذا المقام، لأنه في صدد توهم الحاضر، حيث أنه يخاف على نفسه التهمة، فخوف التهمة موجبة لأنه ماذا يقول؟ اشتري من السوق. فهذا يكون من باب الحكم الإرشادي، ويكون هذا الأمر مسوق لدفع توهم الحاضر، وقد ذكر في الأصول بأن الأمر المسوق لدفع توهم الحاضر لا يستفاد منه الوجوب. ولهذا ذهب أكثر شوف يعني أننا كم عندنا الآن مجموع مناقشات، ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى ضعف السند للروايات، فلا يستفاد منها الحكم وهذا الإلزامي. إن قلنا بالتسامح في أدلة السنة فنتنزل إلى الاستحباب أو إلى الكراهة، إلى كراهة أن ماذا؟ أن يشتري من عنده إذا قلنا. وإن ما قلنا بقاعدة التسامح بباب رجاء المطلوبية. خب هذا 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 مطلب. المطلب الثاني أن يكون ظاهر نفس النصوص مشكلة داخلية في النصوص أنها ليست في صدد بيان حكم تكليفي، إنما في صدد بيان حكم إرشادي ببركة التعليلات المذكورة. الإشكال شوفني في مطلب في الأصول، إذا كانت الروايات في مقام الحكم الإرشادي هل يتمسك بها بقاعدة التسامح في أدلة السنن أو لا؟ يحتاج إلى تنقيح في قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني إذا كان الرواية يستفاد منها حكم إرشادي مو حكم مولوي تكليفي، هل حينئذ هل يصح أن نتمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن لإثبات الاستحباب أو الكراهة أو لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى شنو تنقيح، لأن كثيرا ما يتمسكون بقاعدة التسامح في أدلة السنن مع أن مدلول الروايات مدلولات إرشادية وليست مدلولات تعبدية تأسيسية. والصحيح أن يقال أنه لا يصح التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن في موارد الأحكام الإرشادية، تنقيحها أيضا في الأصول. نعطيكم دعاوى أصولية عشان تراجعون، واضح؟ هذا مطلب ثاني. الإشكال الثالث مقتضى الجمع بين النصوص، واضح أنه مع خوف التهمة فكذا مع عدم خوف التهمة فكذا نستفاد من مجموع النصوص بأن الحكم ليس حكما إلزاميا، فهذا الدليل الدال على المنع ليس بتام. يبقى الدليل الأول يحتاج إلى فقاهة، يعني هل نستظهر الإطلاق أو نستظهر الانصراف أو أنه أصلا ما ينعقد إطلاق؟ فهل اللفظ مطلق إذا قال له وكلتك في ماذا؟ في أن تشتري لي شيئا، وكلتك في أن تتصدق بهذا المال على الفقراء، وكلتك بأن تعطي هذا المال، أو وكلتك بأن ماذا وغيرها من أقسام الوكالة، يعني هل يشمل هذا الوكالة هناك أو لا؟ أكثر الأعلام يستشكلون في شمول الإطلاق إلى الوكيل. خب قال ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل. المراد من الإذن هنا ماذا؟ الإذن الصريح مو الإطلاق، لما هو يأتي بهذا الشرح، لانتفاء المانع حينئذ. ليش يحتمل؟ ما هو المانع؟ لأنه ما يحتمل أن يكون مانعا، المقتضي موجود وهو الإذن، وهو الإذن الصريح. المانع هو التولي طرفي العقد، وقد تقدم بالأمس أن هذا المغايرة الاعتبارية كافية. يقول ومغايرة الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار ولو أطلق له الإذن، مو أذن له، أطلق له الإذن. شوفني عبارة بإذن الموكل يعني إذن خاص، إذن صريح، ولو عن طريق التعميم، التنصيص على التعميم، لأن الإذن الصريح كما أشرنا سابقا له طريقتين، إما يذكر اسمه ولو منك أو لا، أو يجيب تعميم يقول له أي شخص كان في الوجود، هي تعمل له تعميم؟ تعميم، واضح؟ تارة لا يطلق، يقول ماذا وكلتك في أن تبيع الدار. يقول ولو أطلق له الإذن ففي جواز توليهما، يعني تولي ما تولي البيع مثلا أو تولي طرفي العقد لنفسه قولان. ليش تولى طرفي العقد؟ فيكون مثلا موجب بالوكالة قابل عن نفسه، واضح؟ قولان. ما هو منشأ القولين؟ قال منشأهما دخوله في الإطلاق، فبالتالي إذا دخل في الإطلاق فبها ونعمت، خلاص بعد يشمله. يقول ومن هذا القول الثاني، ومن هي بيان لماذا؟ بيان لأنه لا يجوز له التولي. ومن ظاهر الروايات واضح الدال على المانع وهو أو لا. وهو أو لا هنا هل يسأل للتعيينية أو الأولوية ماذا التي لا تنهض إلى الوجوب؟ هو أولى، وش تستفيد منها؟ وهو أولى، يعني أولوية تعينية أو أولوية غير تعينية؟ شوفي في المسالك في صفحة 295 تعرض إلى هذا المطلب. وش هذه أولى؟ هذه أولوية، شنو أولوية تعينية؟ يعني يختار الشهيد الثاني في هذه العبارة أي قول؟ قول الثاني أو لا؟ نعم صفحة 294 تعرض إلى المطلب. عبارة هنا في المسالك يستفاد منه أنه لو منعنا في الصورة الأولى فالقول بالمنع هنا أو لا؟ يعني عمو احنا قلنا حالتين، ما هي الحالتين؟ الحالة الأولى ذكرناها بالأمس بأنه ماذا؟ بأنه لا، أنه مو يتولى لنفسه، لا هو وكيل عن بائع ووكيل عن مشتري. فعند كما ذكرنا أمس وكله البائع بأن يبيع الكتاب، ووكله المشتري بأن يشتري كتابا، فصار هو شخص واحد، وكيل عن بائع ووكيل عن مشتري، فلن يبيع لنفسه ولم يشتري نفسه، إنما هو تولى طرفي العقل لشخصين. هناك في المسالك قال هذه المسألة منع منها البعض، بعض الفقهاء منعوا أن يتولى الشخص طرفي العقل مو لنفسه، يقول فلو كان لنفسه فهو أولى، فهل يستفاد منها الأولوية التعينية هنا أو لا؟ ظاهر الشهيد الثاني إذا ذكر وهو أولى، لو خلينا العبارة بلي أنه يختار أي قول، يختار مال ثاني، يعني هالعبارة وهو أولى يعني القول بأنه القول بالمنع أو أولى، فها مقتضى العبارة، وها مقتضى هذه العبارة أن الشهيد الثاني يختار بأنه ماذا؟ بأنه القول الثاني وهو المنع. لكن قد عرفت الإشكال على هذا القول بكم إشكال؟ بثلاث إشكالات، واضح؟ كما تقدم في الشارح، ولهذا أشكل على الشهيد الثاني بعضهم في هذا المطلب، لأنه الروايات غير تامة في المقام. يقول واعلم، هنا واعلم إشارة إلى إشكال مبطن، إشكال مهذب، قلنا الشهيد الثاني يستشكل ساعات إشكال على الشهيد الأول بطريقة مؤدبة لأنه شارح، والشارح وظيفته أنه بعد ما يشكل زايد على من، كما يقول ابن سينا في الإشارات، يقول إذا واحد تصدى إلى شرح كتاب مهم يشكل على الكتاب، لابد أن يبين كأنه ينزل نفسه منزلة صاحب الكتاب ويقوي مباني الكتاب ويدفع ويناقش، وأنه مسكين أقل شيء أصلا ما يبين كلام الكتاب سيدر عليه، كان يتكلم عن الفخر رازي، لأن الفخر رازي في الإشارات كثير ما كان يسجل إشكالات على من على ابن سينا، المحقق الطوسي كان يستشكل عليه، يقول أنت المفروض الشارح أن يكون شارح الكتاب، إذا كان لا يعتقد بالكتاب لا يشرحها بعد، حوش على رأسي يشرحها ويشكل عليه زايد واضح، إذا أنت ما تؤمن بالكتاب لا تشرح الكتاب وتبين مثاله بالكتاب، روح لكتاب ثاني وشرحه، واضح. خب هنا الشهيد الثاني يشكل إشكال مبطن مهذب لطيف، وماذا يقول؟ يقول قد عرفت أنه كم حالة عندنا في المسألة، كم صورة عندنا، صورتان، الصورة الأولى التي تقدمت بالأمس والصورة الثانية تقدمت اليوم. عبارة الشهيد الأول عبارة لا تخلو من حزازة، لأنه يقول ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل، هذه العبارة لو خليت ونفسها فإنها تشمل كلتا صورتين، لأنه ما قال ويجوز وللوكيل تولي طرفي العقد لنفسه بإذن الموكل، هي لنفسه دي لنفسه ما جابها، فكان ينبغي على الشهيد الأول في عبارة أن يقول لنفسه لكي يقرر محل البحث، لأن محل البحث أن يتولى طرفي العقد بإذن الموكل، مو مطلقا ولو كان للموكل من الطرفين، بل لابد أن يكون لنفسه، لأنه هذه العبارة التي ذكرها الشهيد الأول قابلة للانطباق على الحالة الأولى وقابلة للانطباق على الحالة الثانية. ففي الحالة الأولى يقال بأن الوكيل تولى طرفي العقد بإذن الموكل، لأنه أنه موكل عن البائع وموكل عن المشتري فتولى طرفي العقد، وعندنا حالة ثانية أن يتولى طرفي العقد بإذن الموكل لنفسه، فكان ينبغي على أن يذكر قد لنفسه، وإذا وإلا بإطلاق مشكل، لأن الصورة الأولى وهو أن يتولى طرفي العقد لا يحتاج إلى إذن الموكل أو عدم إذن الموكل، هي مسألة مستقلة. شوف عبارته يقول واعلم، هل شرحنا أو حررنا محل النزاع؟ أنا بقدمته في البحث. واعلم
بإذن الموكل لا تخرج الصورة الأولى،
لا إذن الموكل ولو من الطرفين، إذن الموكل موكل باع أو مشتري انحلالي، يعني الموكل في الاسم جنس ينحل إلى الباع والمشتري، مو إذن الموكل الواحد، هذا يقال أنه أنت أنا عقدته بإذن الموكل لأني موكل عن البائع وموكل عن المشتري، فحينئذ يكون تولى طرفي العقد بإذن الموكل، سواء كان هذا الموكل واحد أو كان من الطرفين. ولهذا قال واعلم أن تولي الوكيل طرفي العقد أعم من كون البيع أو الشراء لنفسه، هي مسألة واضحة أن يكون البيع لنفسه أو الشراء لنفسه، وموضع الخلاف مع ماذا؟ مع عدم الإذن، وموضع الخلاف مع عدم الإذن ما هو؟ توليه لنفسه، يعني وموضع الخلاف مع عدم الإذن مع الإطلاق، مع عدم الإذن الصريح مع وجود الإطلاق، وين محل النزاع مع الإطلاق؟ محل النزاع مع عدم وجود الإذن الصحيح، مع وجود الإطلاق، أن يتولى طرفي العقد لنفسه، مو يتولى طرف عقد لغيره، ولا لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد غيره، لأنه الإشكال هو المغايرة الاعتبارية، والمغايرة كافية. يقول وموضع الخلاف مع عدها، مع عدم الإذن هي شوية مشكلة، يعني واحد اللي يقراها مع عدم الإذن يعني مو مأذون، لا، يقصد الإطلاق مع عدم الإذن صريح كما بينا الإذن وله أطلاق، فالمراد من عدم الإذن يعني إطلاق. ويقول وموضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه، يقول أما لغيره بأن يكون وكيلا لهما فلا إشكال، فكان أفضل أن يقول هكذا عبارة ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد لنفسه بإذن الموكل. يقول أما لغيره بأن يكون وكيلا لهما فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا كما بينا أمس. وإذا كان هذه الصورة ملحوظة، من العلاقة بإذن الموكل على إذن الموكل؟ هي إشكال، ماذا؟ إشكال في المقتضى، أصلا ما يصح أن يكون الشخص يتولى طرف العقد، فلا علاقة لنا أن يكون هذا بإذن الموكل أو لا يكون بإذن الموكل. يقول وذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكل وعدمه. بعبارة صناعية، أيها الشهيد الأول، لا يخلو، إما أن يكون مرادك النظر إلى الصورة الأولى، وهو أن يكون الشخص وكيل عن طرفين لغيره، وإما أن يكون مرادك الصورة الثانية التي شرحناها اليوم، أن يكون وكيلا بحيث يتولى طرفي العقد لكن لنفسه، أن يكون بائع أو مشتري. فيوجد عندنا احتمالين. إذا اخترت الاحتمال الأول وهو أن يكون يتولى طرفي العقد لغيره، فلا حاجة لإقام بإذن الموكل، ما لنا علاقة بإذن الموكل في المسألة، لأننا نتحدث عن مسألة ثانية، أنه هل يجوز لشخصين أن يتولى طرفي العقد لغيره أو لا؟ أذن الموكل أو لم يأذن؟ ما لنا علاقة بإذن الموكل في المسألة، هي مسألة ثانية أجنبية عن محل البحث، لأن تلك المسألة يبحث فيها أن شخص واحد هل يصح له أن يكون قابل وموجب؟ فلا علاقة أنه أذن الموكل أو لم يأذن الموكل، لا من خليته بإذن الموكل. وحيث أنك قلت بإذن الموكل فقطعا لا تريد الصورة الأولى، فنأتي للصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ أن يتولى طرفي العقد بإذن الموكل، فلكي تحرر محل البحث لابد أن تقول لنفسه، فتقول ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد لنفسه بإذن الموكل، لكي لا يقع عندنا مشكلة في العبارة. واضح؟ خب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الآن يدخل في مسألة الدعاوى، من الآن إلى آخر الكتاب مسألة الدعاوى، وننهي الباح مسألة التنازع. ولو اختلفا في أصل الوكالة، لو فرضنا أنه صار نزاع بين شخصين، الشخص الأول قال أنا وكيل عنك في بيع الدار، وبعت الدار بعد انتهينا، أنا وكيل عنك، أنت أعطيتني الوكالة، وذاك الشخص الأول المالك للدار قال أنت لست بوكيلي، فصار نزاع بين المالك وبين هذا الشخص، المالك ينكر الوكالة والوكيل يدعي الوكالة، أو بالعكس كما في صورة حالة، المالك قال للوكيل أنت وكيلي في بيع الدار وقد بعتها بالوكالة، قال له أو بعته وما بعته، بس قال له أنت وكيلي في بيع الدار، قال أنا لست بوكيلك، أنا لم أعطيك، أنا أقبل أن أكون وكيلا لك، والله أنا لست بوكيل لك، فصار نزاع في ثبوت الوكالة، فأحدهما يدعي الوكالة والآخر ينكر الوكالة، فالقول قول من؟ القول قول منكر الوكالة، لأن الوكالة أمر حادث يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى دليل، والأصل هو عدم ثبوت وكالة هذا لذاك، عدم ثبوت وكالة هذا الشخص للمالك، فالأصل هو عدم الوكالة، فالقول قول منكر الوكالة. القول قول منكر الوكالة، قلنا أنه في صورتين، تارة منكر الوكالة هو الموكل، وتارة منكر الوكالة هو وكيل، بين قوسين وكيل، بعد منكر الوكالة صار الآن، تسامحات صرنا نعبر التفت. خب، فلا بد من بيان كلتا الصورتين. خب، فنسأل لماذا المالك ينكر الوكالة ولماذا الوكيل ينكر الوكالة؟ أما أن المالك قد ينكر الوكالة واضح، لكي يترتب على ذلك عدم صحة تصرفات هذا الشخص، حيث أن هذا الشخص قام وأخذ كتاب فلان وباعه، فمالك الكتاب ينكر الوكالة. لماذا؟ ما هو غرضه في إنكار الوكالة؟ بطلان تصرفات ماذا؟ هذا الشخص الواقع على ملكه. فإنكار الوكالة من قبل المالك واضح الغرض فيه، لكن لماذا الوكيل ينكر الوكالة أصلا؟ يعني كيف نتصور بأن المالك يدعي على أنت وكيل يقول له ولك ينكر الوكالة؟ ما هو الغرض من أن الوكيل ينكر الوكالة؟ هذا فيه خفاء. ولهذا الشهيد الثاني هنا في الكتاب بيّن كيف يعقل وما هو الغرض العقلائي بأن وكيل ينكر وكالة. قال نأتيكم بهذا المثال. لو فرضنا أن شخص المالك مالك الدار قال زوجتك، أو خلي زواجنا في إشكال، قال بعتك هذا الكتاب على أن تكون وكيلي في وين؟ وكيلي في بيع السيارة. بعتك الكتاب على أن تكون وكيلي في بيع السيارة. متى؟ مو على أن تكون وكيلي، خلي على عشان في إشكال، هي شرط نتيجة، عندنا شرط فعل وعندنا شرط نتيجة، لازم نبين شرط الفعل. وكلتك في بيع الدار بشرط أن أوكلك يوم السبت في وين؟ في ماذا؟ في بيع ماذا؟ في بيع السيارة. التفت عشان التفت محل الثمرة. يقول لي بعتك الدار بشرط أن أوكلك، وكلك لا شرط فعل، أوكلك في شرط فعل أن في بيع السيارة يوم السبت. فهذا بيع صار بين المالك وبين هذا الشخص، هذا المالك هذا الشخص زيد. زيد اشترى وين؟ اشترى الدار من المالك، فقال المالك له بعتك الدار بشرطي أن أوكل، لكن قال زيد للمالك أنا ما اشتري منك الدار هذه إلا بشرط أن توكلني في بيع سيارة، أنا أحب أبيع سيارات ولو أبيعها على نفسي حسب أنه قرر المسألة السابقة يريد يبيعها على نفسه. فقال أنا ما اشتري منك هذا الدار، فلا أشتري منك هذا الدار إلا أن توكلني في أن أبيع سيارة. فقال له الملك على العين والرأس بعتك الدار بشرط أن أوكلك، مو بشرط أنت وكيلي، سيأتي بعد ذلك، أن أوكلك في بيع السيارة يوم السبت. بوكلك يوم بيع السيارة، مو الآن، بوكلك يوم السبت، ولا إشكال في ذلك في باب الوكالة. خب جاء انتهى يوم السبت، يوم الجمعة جت، جاء يوم الأحد، تفت يوم الأحد جاء، صار نزاع بين المالك وبين زيد هذا المشتري. فقال المالك، وش قال المالك؟ وكلتك في بيع الدار في بيع السيارة، سيارة صدرت مني وكالة منك يوم السبت، أنا وكلتك أمس تذكر وكلناك في بيع السيارة، فأنت وكيلي في بيع السيارة حيث أنه قد صدرت مني وكالة لك في بيع السيارة. من زيد؟ وش قال زيد اللي هو المشتري؟ لم توكلني في بيع السيارة. التفت، لو قبلنا قول المالك وهو أنه قد تحققت الوكالة في بيع السيارة تحقق الشرط، فصار الشرط الموجود في العقد اللازم، هذا الشرط ثابت فيكون العقد لازما. فعندما يدعي المالك حصول الوكالة وأنه وكل الطرف الآخر في بيع السيارة، هدفه أن يكون العقد لازم غير متزلزل. أما المشتري الذي يدعي بأنه لم تحصل الوكالة في يوم السبت ببركة إنكاره الوكالة، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن هذا البيع مشروط بشرط، والشرط لم يتحقق فيثبت لي خيار تخلف الشرط، فأستطيع أن ماذا؟ أن أفسخ عقد البيع. ما أريد أشتري هذا البيت، قعدت في يومين ما عجبني هذا البيت، واضح؟ فهدف مشتري زيد من إنكار الوكالة وأنه لم يوكله المالك بأن يحصل يكون في العقد ماذا؟ شرطا، وهذا الشرط لم يتحقق، فيكون ببركة خيار تخلف الشرط يكون هذا العقد متزلزل. واضح الثمرة؟ إذن الثمرة في هذا النزاع أن الوكيل أن المالك يدعي ثبوت الوكالة لكي يكون العقد لازم. يقول خلاص أنا وكلته بالبيع صار لازم، ما لك حق ترجع الدار لأنك أنت اشتريتها وكان عندك خيار، لكن خيار كان البيع معلق على التوكيل والتوكيل قد حصل، فيكون العقد لا لازم. أما المشتري يقول لا، أنت لم توكلني في يوم السبت، خلاص السبت راح، نحن اليوم في الأحد وأنت ما وكلتني، فإذا لم توكلني فحينئذ يكون هذا العقد عقد شنو؟ عقد جاء عقد جائز متزلزل، لأنه لي خيار تخلف الشرط. واضح الفكرة؟ هنا لحظة،
هذه الصيغة لا تكون إنشاء عقد وكالة،
لا لا، هذا عقد الوكالة، عقد الوكالة صار شرطا في عقد لازم، ما عقد وكالة ابتدائي. التفت الآن في حيثيتين في البحث لابد نلتفت إليها. ليش أنا مثلت بشرط أن أوكلك؟ هذا بحث. وليش أنا قيدت يوم السبت؟ هذا بحث. هاي كله فيها نقاط، واضح؟ ليش أنا مثلت في التمثيل؟ في صورتين أخريتين، نقول بشرط أن تكون وكيلي. هل الآن وليش أنا قيت في يوم السبت؟ لو قلت بشرط أن أوكلك في بيع السيارة، خب في شيء سهل، لو شلنا يوم السبت في معنى النزاع؟ خلي يجي يوم الأحد، يوم الأربعاء، أي يوم، يقول ما أنا بوكلك الآن، ما في مشكلة. إذن لو ما خلينا يوم السبت حددناها بزمان لا معنى للنزاع، لأنه أي وقت يجي يطرق الواجب وأنت لم توكلني فيثبت لي الخيار. أقول لا، الشرط كان أن أوكلك في بيع السيارة، ما وكلتك، أنا توقعت وكلتك لا، ما في شيء، ما انتهينا، تحقق الشرط. إذن لابد أن نفترض بأنه هذا الشرط وهو التوكيل مؤقت بزمان، ويأتي زمان لا يمكن أن يتلافى في هذا الشرط، ولهذا عبر المصنف لشرط لا يتلافى، يعني لا يمكن تداركه، فلا بد أن يقيده بالزمان لكي لا يتدارك. وإلا لو قيده، لو لم يقيده بالزمان كان مطلق، ماكو معنى للنزاع بين طرفين، لأن زيد المشتري قل لم توكلني، قل وكلتك الآن، الشرط مطلق، أي وقت وكلت، وكلتك الآن وانتهينا. فلا بد أن نفترض بأنه ماذا؟ بأنه هناك تحديد في الزمان، بحيث أنه لو صار نزاع لا يتلافى الشرط، فات زمان الشرط. هذه النكتة. النكتة الثانية، ليش قال أنا أوكلك؟ ذكرنا سابقا كثير عندنا شرط فعل وشرط نتيجة. تارة تقول أبيعك الدار بشرط أن تكون زوجتك طالق، هي نتيجة لو فعل الطالق خلاص، مو أن تطلق، نتيجة. بعتك الدار بشرط أن يكون هذا الكتاب ملكك، هي شرط نتيجة لو فعل، شرط نتيجة. تارة الشرط يكون فعل، أقول بعتك الدار بشرط أن تؤجرني، تؤجرني، هذا فعل لو نتيجة فعل. هنا لو قال بعتك الدار بشرط أن تكون وكيلي في بيع السيارة يوم السبت، وقلنا أن الشرط النتيجة شرط صحيح على كلام، فإنه بمجرد أن يجي يوم السبت يصير وكيلة قهرا، لأن شرط نتيجة ما يحتاج إلى فعل. فلو كان الشرط شرطا نتيجتين لا معنى لمحل بحث، لأنه بناء على صحة شرط النتيجة، فإنه بمجرد مجيء يوم السبت هو وكيله ولا يحتاج إلى إنشاء عقد الوكالة. فلهذا لابد أن نبين شرط شنو؟ شرط فعل، لكي يقع النزاع أنه هل تحقق الفعل أو لم يتحقق الفعل. واضح؟ شوف العبارة، خلنا نقرأ وننهي. قال ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر لأصالة عدمها، لأصالة عدم الوكالة، والقول قول المنكر لأن الأصل معه، سواء كان منكر الوكالة الموكل أم من؟ أم الوكيل. يقول وتظهر فائدة إنكار الوكيل، إنكار الموكل واضح ما يحتاج إلى بحث، الموكل ينكر لكي تصرفات الوكيل تكون باطلة غير نافذة. أما الوكيل ليش ينكر الوكالة الوكيل؟ يقول وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع، هي لأمر لا يتلافى، يعني لا يمكن تدارك هذا الشرط كما لو وقته بزمان بزمانين. فيدعي الموكل حصول الوكالة، شوف حصولها يعني شنو، شرط فعل ونتيجة، شرط فعل وشرط نتيجة، ما يتم ماكو محل بحث، شرط نتيجة بناء على صحته يعني ما في ثمرة في البحث. يقول فيدعي الموكل حصولها ليتم العقد، ليتم العقد لا، لأن عقد لازم يصير، فحينئذ المشتري ما يثبت له خيار تخلف الشرط، وينكرها الوكيل، ينكر الوكالة الوكيل، ليتزلزل العقد ببركة خيار تخلف الشرط ويتسلط على الفاسخ ولو اختلفا في الرد يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بحثنا احنا شرط الفعل والنتيجة في أبحاث سابقة.